الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله عز وجل من تلك المسألة، مسألة 70 التي كانت مرتبطة بمنبع ثم ملكي، والنتيجة التي انتهينا إليها بمقتضى القاعدة بقطع النظر عن النص الخاص يمكن تصحيحها، ولكن لأجل ورود بعض النصوص، والمهم قلنا صحيحة واحدة الأولى يمكن أن يستفاد منها البطلع. هذه النتيجة التي انتهينا إليها فيما سبق، أو ننتهي من هذه المسألة مسألة جديدة 71 إن شاء الله تعالى. لو باع ما لغيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك ويصح بيع الفضول أيضا إن أجازه المشتري. انتهت المسألة قصيرة وما بها فرج، قصيرة اللفظ ومضمونا. مضمون المسألة واضح، يبيع شخص مال غيره فضولة، ولحد الآن هي مشتركة مع المسألة السابقة بهذا المقدار. الفارق من هنا، في المسألة السابقة فرضنا أن الفضولي بعد أن باع يذهب ويشتري هذا الذي باعه بالفضولية، يشتريه من مالكه، يعني يبيع أولا ثم يملك بالشراء أو بالهبة أو بغير ذلك. وأما في هذه المسألة فيبيع أولا، يبيع بالفضولية ولا يذهب ويشتري هذا الذي باعه، لا 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 لا، ولا يحصله بالهبة أو بغير ذلك بالإرث، لا 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 لا، وإنما المالك يبيعه على شخص، هذا المبيع الذي بيع بالفضولية على شخص آخر، فيحصل عندنا مشتري مالك آخر جديد 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 غير المالك السابق حين عقد الفضولي. فأفاد قدس سره أن هذا البيع يصح، بيع المالك باع ملكه، والمشتري بعد أن ملكه يعني المالك الجديد يمكنه أن يجيز بيع الفضولي. هذا مضمون المسألة. وقد تعرض الشيخ الأعظم إلى هذه المسألة لكن على مستوى الإشارة، مجرد لفظة واحدة، سوحدة أو اثنين، لفظة أو لفظتين زي مهم، واكتفى بهذا المقدار. حطيك المكان الذي ذكر، هاي فائدة جانبية الذي يحب أن يلاحظ هذه الأمور في المكاسب كيف موجودة، كيف بحث الشيخ ذكر هذا المقدار في المسألة تحت قول. وأما القول في المجيز في الجزء في رقم التسلسل 16 صفحة 431، وأما القول في المجيز ذكر بعض المسائل تحت هذا العنوان. المسألة الثانية هكذا قال، الثانية من المسائل التي ذكرها تحت القول في المجيز، أن يتجدد الملك بعد العقد، بعد العقد يعقد يعني المقصود، ف فضولي بعد واضح، أن يتجدد الملك. هذه يتجدد الملك، إذا أنا أريد أن أكتب وما تأثر علي تعابير الشيخ، مو بعض مرات تعابير الشيخ هي تأثر أثرها على من؟ على الطرف من حيث لا يشعر، هو هم يصير يعبر مثل تلك التعابير. يتجدد يحدث يحصل، شنو تجدد شنو تجدد شنو تجدد ما له معنى، ثم يحصل يبيع الفضولي ثم يحصل. ما أحسن يا ولا من يتجدد، بعد كلمة يتجدد توحي بأنه أول أكو ملك ثم صار ملك جد. لا فمو هذا المقصود، وإنما المقصود يحصل والأمر سهل. يلا أن يتجدد من أول الثاني، أن يتجدد الملك بعد العقد، بعد عقد الفضولي، فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البايع المالك الجديد. وهذا إشارة إلى من؟ إلى من قال سواء كان هو البايع؟ إلى مسألة من باع ثم ملك الذي انتهينا من حده، أو غيره. أو غيره إشارة إلى من؟ إلى مسألتنا، ولم يتكلم بشيء أكثر من هذا، بس هذا المطلب بدت أبين لك إياه. جهد هذا صار واضح إن شاء الله. وما هو ما هو المناسب، ما هو المناسب بعد أن اتضح الفارق بين مسألتنا هذه وتلك المسألة؟ نسأل ما هو المناسب، هل نحكم بصحة عقد الفضولي المذكور بعد إجازة المالك الجديد، أو نحكم بالصحة، أو نحكم بالبطلان؟ المناسب الحكم، الحكم بما بالصحة تمسكا بما بالعموم، ومدعي الفساد لا بد وأن يبرز المانع دليل، ولا دليل إلا الروايات التي قرأناها في المسألة السابقة، حيث قال عليه السلام ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبه أو تستوجبه، ما يأثر هذا، يعني أول اشتري ثم بعد ذلك بيع، لا أن تبيع أولا ثم تشتري، لا يوجد عندنا إلا هذا. وهذا كما ترى يرتبط بأن يبيع الفضولي ثم يشتري الفضولي، نفس الفضولي. أما أن يصير المالك، أما أن يشتري شخص آخر، آخر من المالك، ويجيز، فهذه الروايات ليست ناظرة إلى ذلك، إلا أن تلغي خصوصية والعهد عليك، خصوصية المورد والعهد عليك، يبقى احتمال الخصوصية، يبقى احتمال الخصوصية للمورد السابق موجود، الذي هو مورد الروايات السابقة. فالمنهي عنه أن يبيع الشخص بالفضولية ثم يتملك بعد ذلك، هو من هو يتملك نفس الفضولية. أما أن يتملك شخص آخر مالك جديد يشتري من المالك القديم ثم يجيز إلغاء الخصوصية شيء صعب. وعلى أي حال من المناسب الحكم بالصحة والجواز. هذا وقد يقول قائل هنا نكتة أخرى غير الروايات تستدعي الحكم بالبطلان، وتلك النكتة هي أن المالك حينما باع المبيعة لشخص آخر منه الآخر غير الفضولي، فذلك يعني بالدلالة الالتزامية رد عقد، وما دام قد تحقق رد عقد الفضولي فالإجازة من المالك الجديد لا تجدي، لأنها إجازة بعد تحقق الرد من المالك. هذا قد يقال، وهذا كما ذكرت ليس تمسكا بالروايات وإنما تمسك بوجه جديد، مطلب جديد، مانع جديد، ويرده أولا وثانيا. إن هذا إن تم فهو يتم في بعض الحالات، يعني فيما إذا كان المالك حينما باع للشخص الجديد ملتفتا إلى بيع الفضولي وكان يقصد به الرد، ولكن أحيانا قد لا يكون ملتفتا، قد لا يكون ملتفتا إلى تحقق عقد الفضولي، أصلا لا خبر له أو كان له خبر لكن الآن هو غافل عن بيع الفضولي، أو أنه ملتفت ولكن لا يقصد بذلك، لا يقصد بذلك الرد. فإذا على هذا الأساس هذا أخص من المدعى، هذا أولا، وثانيا إن عدم إجداء، عدم إجداء من الجدوى الإجازة بعد الرد أول الكلام، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وثالثا، احنا قلنا اثنين، ثالثا يلا بعد واحد، إن الرد من المالك إذا كان مؤثرا فهو مؤثر على إجازته هو إذا أراد أن يجيز، أما أن يجيز شخص آخر، مالك آخر، فهذا لا يؤثر آنذاك. إذن حتى لو قبلنا أن الرد يمنع من الإجازة فهو يمنع من الإجازة الصادرة النية من نفس المالك، أما يعني من المالك حين عقد الفضولي، أما أن تصدر الإجازة من مالك جديد لم يصدر منه الرد وإنما صدر الرد من المالك القديم، إن مانعية مثل هذه الإجازة أول الكلام. فعلنا نقول مع رد المالك لا تجدي إجازة نفس المالك، أما لا تجدي إجازة المالك الجديد الآخر فهذا أول كلام، والمسألة لا تستدعي الإطالة من هذه الناحية. هذا بالنسبة لمن إلى هذه المسألة، والخلاصة التي اتضحت أنه لا مانع من صحة بيع الفضولي المذكور ما دام المالك الجديد قد أجازه. مسألة 72. إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه. خلي فارزة أو نقطة، ما أدري شنو المناسب، لأني ترى مهمات عن واحد واحد أنت قاعد تبين بالنقطة أو بالفارزة تبين هذا فرع شنو جديد. وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري، يعمل حيل دفع قد دفعها إلى المشتري، جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري. هواي لما كتب السيد هذه المسألة ما أخذ شنو الراحته، يمكن شوي هنا شنو شيء معلوم بعد هالقد ألفاظ واضحة جدا. زين فارزة، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو إلى أحدهما أو على أحدهما، إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت قيمية. انتهت المسألة، تشتمل على كم فرع؟ ما أدري، أربعة أكثر. أما ما ذكره في صدر المسألة فلا نعده فرعا وحكما يستحق الإشارة، وهو ماذا الذي ذكره في بداية المسألة؟ إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال. هذا عند فرع إحنا مو هو السيد مناسب ذكره، بس إحنا الآن نجي نبحث، ما بيبحث فرع شيء، هذا ما نعد أصلا فرع، هذا اتجاوز، هذا هو واضح. بعد إذا فرضنا على أنه العين هي بعدها موجودة عند المالك والفضولي لم يتصرف بها أبدا، ماكو بعد مشكلة، عينك يمك، عينك عندك، وقعد وسد بابك واسكت بعد، ماكو بحث يعني. زين الفرع الذي راح يبتدئ منين؟ من أنا؟ إذا كانت العين في يد البائع، قال قدس سره في يد البائع الفضول، إذا كيف كانت في يد البائع؟ من أول كانت في يده أمانة مثل ثم باعها، أو إذا كانت العين التي بيعت بالفضولية، الفرع الأول هذا، إذا كانت في يد البائع الفضولي فباعها البائع الفضولي جاز للمالك الرجوع بها عليه على المالك، العفو على الفضولي، هذا واضح، هذا الفرع الأول. ما هو الدليل على ذلك؟ هذا هم سجله في دفتر المأدرشين. أحيانا الحكم يكون واضحا 100%، إذا منقول 100 للمبالغة ألف بالمية، مو 100%، ألف غلط هذا التعريف، بس قصدي جدا مثل مورد وجاز الرجوع بلا إشكال، واضح. أكو واحد يتأمل منكم؟ ماكو واحد، كل إنسان هذا يكون. لكن تخريج الفني كيف؟ تخريج الفني بعض مرات الفقيه يواجه المشكلة، وين يواجهها؟ في التخريج الفني. فأنت إذا واحد ردت همه تعرفه شويونه، بس تلتحن، أنا موصيك إلا إذا غرضك تعلمه، مو غرضك شنو تمتحن، تعلمه تقول له شنو توجيه هذا، ليش؟ أسأل عن نسأل لماذا؟ قد يقول قائل إن ذلك لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والجواب هذه ليست قاعدة معتبرة وإنما مدرك السيرة على أنه هي ناظرة إلى حالة التلف، ناظرة علما إلى الضمان عند التلف يمكن أن يقع، فإذا لا يمكن التمسك بها. نعم يمكن أن نتمسك بروحها ولبها وهو السيرة العقلائية المنضات بعدم الرجع الذي هي مدرك قاعدة على اليد، ولا قاعدة على اليد ليست قاعدة واردة في نص ومعتبر إلى آخره، المهم هو السيرة، والسيرة منعقدة أن الشخص متى ما كان ملكه موجودا عند شخص فله الحق أن يطالب به ويأخذه، فإذا ذهب المالك ودق الباب وقال اعطني العين التي أملكها، السيرة جرت أو الارتكاز العقلائي، لعل السيرة ناظرة إلى جنبة عمل، فالمرتكزات العقلائية والمتشرعية والمتشرعية على أنه له الحق أن يأخذ. التفت إلى التخريج الفني كيف، فليس قاعدة على اليد، لا 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 هي تقولها، ترى ننزل من درجتك إذا ما تذكر قاعدة على اليد أحسن، لما تذكرها ننزل درجتك، وهذه شنو هذه، أي هتشي هذه بلا مدرك. فالمدرك هو السيرة، نتمسك بهما بالسيرة أو بالأحرى الأنسب شنقول، هذا مو عمل وإنما ارتكاز عقلائي أو ارتكاز متشرعي على ذلك، طبيعي يحتاج إلى ضم ضميمة، ونقول حيث إن هذا الارتكاز العقلائي لا ردع عنه من قبل الشرع فيثبت إمضاؤه، هذا إذا كان ارتكازا عقلائيا، وأما إذا كان ارتكازا متشرعيا لا نحتاج إلى هذه الضميمة، إذ المتشرعي هو مأخوذ من الشرع لا نحتاج إلى دليل على إمضائه. فإذا المدرك الأول لجواز الرجوع هو الارتكاز العقلائي أو بل المتشرعي أيضا. المدرك الثاني صحيحة زيد الشحام المعروفة هذه الذي وارد في كلام النبي صلى الله عليه وآله، الرواية عن أبي عبد صحيحة أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى. أقول لك في يا حجة، في يا حجة، في يا حجة، هو النبي كم حجة حج واحد صلى الله عليك يا رسول الله، راد يحج ومنعون فرد حجة، هو هي حجة الوداع بعد ما بيها كم حجة بعد ما بيها، بل أكو رواية تقول بس لتقرأها هاي إلكم بيناتنا، مو كل شيء انت سمعت به وتروح تقوله من هنا وهنا، حج متسترا اظنه اللي بذهن 20 متسترا، السيجي فرد واحد همات يسأل يقول يعني شلون حج متسترا، اقول له ولك شغل انت شلك شغل بهيك شيء، دني اشياء احنا ما نعرف، سؤال عن الحج صلوات الله روحي فداء اللهم عجل فرجه، موجود هو يا لا موجود، لا لو يجي الجدة يزور لا منا لكنه نعرفه ما نعرفه، فالرسول هم لعله كان على أي حال لا تدخل في هذه الأمور، وإذا كلش ردت تدخل هذا يمكن أن يكون من هذا القبيل. قضية جانبية. وقف بمنى إلى أن تقول الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. 29 من الوسائل، 10 صفحة 10 من أبواب القصاص في النفس. الحديث رقم 3. قد يقول قائل هذه موردها الأمانة، حيث قالت ألا من كانت عنده أمانة، فهي خاصة بمورد الأمانة. ومورد كلامنا ليس ماذا من الأمانة. والجواب إن لم يكن من الأمانة، وإن كان أحيانا ربما يكون من الأمانة كما إذا استودعه وبعدين قلب، من قلب هو المستودع، وأنا جعل أمين وبناي خوش أدمي حباه بعدين باح. على أي حال مو مهم. فالمقصود أفرض على أن موردها الأمانة ومحل كلامنا ليس من الأمانة، ولكن العرف يلغي الخصوصية من هذه الناحية، يعني لا يحتمل على أن الأمين يلزم أن يؤدي الأمانة، أما غير الأمين لا يلزمه أن يؤديها، بل لعل الأمر بالأولوية، وجوب الأداء بالأولوية. إذا كان من ائتمن يجب عليه الرد بالمطالبة ويجوز الرجوع والأخذ منه، فبالأولى حينئذ إذا لم أستأمنه يجوز الرجوع عليه. إذن لو نتمسك بفكرة إلغاء الخصوصية أو نتمسك بفكرة الأولوية. إذن هذان توجيهان لجواز الرجوع. البقية إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.